نغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فجزى الله أخانا أحمد على مقدمته، وجزى الله الحاضرين خيرا على حضورهم وحرصهم على سماع ما ينفعهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول، وأن ينفعنا بما نسمع من الخير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يستعمل الجميع في طاعته. وإني في مجلسي هذا أذكر نفسي وإخواني الحاضرين والسامعين بأمر عظيم: إن روعي سعد الناس وكثر خيرهم وذهب كثير من الشر من أوساطهم، ألا وهو قيام الرعاة بما يجب عليهم نحو أنفسهم ورعاياهم. وإن مما اعتنى به ديننا النصح لولاة الأمر لأهمية ذلك ولعظيم أثره في الحال والمآل. روى الإمام مسلم في صحيحه
عن تميم الداري
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة لأهمية النصيحة، جعلها بهذه المنزلة. ومن النصيحة المذكورة في هذا الحديث لأئمة المسلمين، وهم ولاة أمور المسلمين، فمن نصحهم إعانتهم على الحق وتذكيرهم به وتنبيههم عليه وطاعتهم فيه. فمما ينصح به ولاة الأمور وفقنا الله وإياهم القيام بشؤون الرعية على الوجه الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل جعل مسؤولية عظيمة على كواهل هؤلاء الرعاة وهؤلاء الولاة. روى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالناس ما بين راعي ومرعي، فيجب على الرعاة أن يقوموا بالمسؤولية حق قيام، فإنهم مسؤولون ممن استرعاهم ألا وهو الله تبارك وتعالى. ومن ترك هذه المسؤولية وهذه الرعاية، ومن ترك هذه الرعاية أو قصر فيها، فإنه متوعد بوعيد شديد، كما جاء في حديث أبي يعلى معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية: ما من مسلم يسترعيه الله رعية ولم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من راع على شيء من أمور المسلمين لم يجهد لهم ولم ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. فقد يدخلون الجنة أي هؤلاء المرعيين، قد يحبس بسبب أنه غشهم، بسبب أنه لم يقم بهذه الرعاية التي قلده الله عز وجل إياها وأمره بالقيام بها. فالأمر خطير عباد الله إن لم يقم الراعي بما أوجب الله عليه، وإنه مسؤول من قبل الله تبارك وتعالى. من أدلة ذلك إضافة إلى ما تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تخلفهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: فببيعة الأول فالأول، وأدوا حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فليكن هذا الأمر على بال أن الراعي يسأله الله، يسأله الله عز وجل عن رعيته، قلوا أو كثروا، فإما أن يوفق للقيام بهذه الرعاية فيعدل فينجو، وإما أن يخذل فيجور فيهلك. روى الدارمي رحمه الله وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا يأتي يوم القيامة ومغلولة يداه إلى عنقه، أطلقه الحق أو أوبقه. أي إن قام بالحق والعدل في هذه الرعاية أطلق أو أوبق، إن لم يقم بذلك والعياذ بالله. ولفظ أحمد فيه: ما من أمير عشرة إلا وجاء يوم القيامة مغلولا، أطلقه العدل أو أوبقه الجور، أو بهذا المعنى. فالإنسان لا يستهين بشأن الرعاية، لا يستهين بشأن المرعيين، وإن قل عددهم. فإن كنت مسؤولا على عشرة من عباد الله تسأل عنهم، تسأل عن أهل بيتك فأنت راعي، والمرأة تسأل عن أولادها وعن بيتها فهي راعية، وهكذا الذي هو الريف قومه وكبير قومه قد يكون نحو المئة أو أكثر فيسأل عنهم، وهكذا مسؤول الإقليم أو البلد أو أكثر من ذلك، فتحته أعداد لا يعلمهم إلا الله، أعداد كثر فيسأل عنهم ويعظم الأمر في حقه. فإذا كان الذي لا يعدل في حق العشرة يوبق ويهلك، كيف بمن كان على الألف أو مئات الآلاف؟ فيجب على الراعي أن يتذكر ذلك وأن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه، ويسأل الله عز وجل العون على القيام بما أوجب الله عز وجل عليه، وينظر له أعوانا وأنصارا من الصالحين ممن يهمه أمر الإسلام والمسلمين، فيكونون له أعوانا وأنصارا في إحقاق الحق وإبطال الباطل وإيصال الحقوق إلى أهلها ونصرة المظلوم بإعانته وبإرجاع الحق له ونصرة الظالم بالأخذ على يده ويلتمس البطانة الصالحة التي تكون له عونا على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى قيامه بما يلزم نحو رعاياه ومن جعلهم الله عز وجل تحت يده. فهذا من توفيق الله للعبد، وينبغي للراعي ويتعين عليه أن يرعى مصالح من هم تحت يده، يرعى مصالحهم الدينية والدنيوية ويدفع الشر عنهم في دينهم ودنياهم بحسب استطاعته، ويلتمس من يعينه على ذلك كما تقدم، ويدعو الله أن يوفقه للقيام بما أوجب الله عز وجل عليه، ولا يجوز له أن يحتجب عن حوائجهم. فقد جاء من حديث أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم إلا احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره. وسبب هذا الحديث أن أبا مريم الأزدي دخل على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان خليفة، فذكره بهذا الحديث. فلما سمع معاوية رضي الله عنه هذا الحديث جعل رجلا على حوائج الناس، جعل رجلا على حوائج الناس، وهذا شأن الذي يهمه الأمر والذي يخشى الله تبارك وتعالى، ينظر له من يعينه على حوائج الناس وعلى حوائج الرعايا. فإن الأمر جد وخطير، فإن احتجب الراعي عن رعاياه ولم يقم مصالحهم ولم يرعها فإن الله يحتجب دون حاجته وخلته وفقره. إن دعا ربه لا يستجيب الله له ولا يحصل له ما يؤمل، لأن الله احتجب دونه دون حاجته وخلته وفقره بسبب أنه احتجب عمن تحت يده عن حوائجهم. وينبغي للراعي أن يكون رفيقا في رعيته، يقيم فيهم العدل والحق ويرعى مصالحهم، وأن يكون رفيقا في ذلك، وهذا لا ينافي الحزم، فينبغي أن يكون حازما حتى لا ينفرط العقد وحتى لا تتفلت الأمور. فالحزم مطلوب والعدل مطلوب والجد مطلوب، وهذا لا ينافي الرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وتأمل إلى قوله شيئا، ولو شيئا يسيرا. فإذا تحليت بالرفق أيها الراعي في من تحت يدك، قلوا أو كثروا فإن الله يرفق بك. فإذا رفقت بهؤلاء الرعايا رفقت بنفسك ورفقت برعاياك، وكنت متسببا في رفق الله سبحانه وتعالى بك، وكنت من خيار الولاة ومن خيار الرعاة. يحبك رعاياك، يحبك من أنت راعي عليهم ومن كان تحت يدك وتحت رعايتك، يحبونك ويدعون لك، وينبغي أن تبادلهم هذا الأمر. جاء في الصحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ وفي رواية أفلا ننابذهم بالسيف أي نخرج عليهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فمن رأى من وليه ما يكره من معصية الله فليكره الذي يأتي، ولا ينزعن يدا من طاعة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قام ولي الأمر بما أوجب الله عليه نحو رعاياه أحبوه ودعوا له وكانوا عونا له، ويكون من خيار الأولى، من خيار الرعاة. ولا يجوز لهم ما دام أميرهم على الإسلام وإن كان عنده أصل الإسلام أن ينزعوا يدا من طاعة ما دام مسلما، فيحترمونه ويجلونه ويكرمونه، فهذا من إجلال الله وإكرامه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالف ولا الجافع عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فلا يجوز إهانة السلطان ما دام على أصل الإسلام، ومن أهانه أهانه الله، بل يحترم ويكرم ويطاع في غير معصية الله ويعان على الحق. ومن ذلك أن تنكر عليه، تذهب إليه وتنكر عليه مخالفته ومعصيته بحسب استطاعتك، بالطريق الشرعي، بالأسلوب المفيد النافع. وأما المعصية فتنكر المعصية ممن صدرت، فذلك سبيل نجاة الناس، نجاة البلاد والعباد. قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأما الثورة والتثوير فهذا ليس من ديننا في شيء، بل ديننا ينهانا عن ذلك، ويجب أن نسد الخلل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم سد الخلل، ويكون التعاون بين الراعي والرعية في إحقاق الحق وإزهاق الباطل، وفي القيام بأمر الله وشأن الرعاية ومصالح البلاد والعباد. وليحذر الراعي والوالي أن يكون شديدا على رعيته يحطمهم كما يحطم الراعي ماشيته ويشق عليهم، فقد تقدم في حديث عائشة اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، فإذا شق الراعي على الرعية شق الله عليه بسبب ذلك. فالجزاء من جنس العمل، وهكذا جاء في حديث عائض بن عمرو أنه دخل على عبيد الله بن زياد وكان أميرا ظالما، فقال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فقال عبيد الله بن زياد اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عائذ بن عمرو وهل كانت فيهم نخالة؟ النخالة بعدهم وفي غيرهم، والأمر كما قال رضي الله عنه. فعائذ بن عمرو رضي الله عنه نصح هذا الأمير وأتاه، وهذا هو السبيل الناجع في النصح، أن تأتي الأمير وتنصح له حتى لو أغلظت عليه. فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون هذا في غيبته، ولا تثور الدهم عليه فيحصل الضرر بالبلاد والعباد. لا تخرج بالكلمة ولا تخرج بالسيف ولا تثور ولا تثور، بل تلزم الصبر. وإن أمكنك أن تذهب إليه وتنصح له بما ترى فانصح له، والأولى أن تترفق في نصحك، فهذا أدعى لقبول النصيحة. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وبذلك تبرأ ذمتك، وهو مسؤول من قبل الله تبارك وتعالى، وقد برئت ذمتك بهذه النصيحة. والذي ينبغي أيضا مع هذا النصح أن تدعو الله له بالهداية والتوفيق والسداد، فإن في صلاح الراعي صلاح البلاد والعباد، وفي فساده فساد البلاد والعباد. قال بعض السلف كالإمام أحمد وغيره والفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. ومن علامات أهل السنة الدعاء للسلطان، ومن علامات أهل البدعة الدعاء على السلطان، الدعاء على السلطان. ولا يستخفنك أيها العبد ما تسمعه من قبل أعداء الإسلام، أو ما قد يصلك من قبلهم مباشرة أو عن طريق من ينفذ لهم خططهم في أوساط بلاد المسلمين. فإن أعطوك شيئا من المال كنت مفتاح شر، وكنت صاحب فتنة ومؤجج فتنة وداعيا إليها، فهذا لا يجوز. فينبغي أن تكون رحمة لنفسك ولعباد الله، وحريصا على نفع المسلمين ودفع الشر عنهم، واعمل بالأدلة واستبصر في الأمر، وسل عما أشكال عليك أهل العلم، لتكون في أمورك على بصيرة على ما يرضي الله تبارك وتعالى. وإياك والحماسيين الذين يفتئتون على الأدلة وعلى أهل العلم ويشوهونهم ويرمونهم بما ليس فيهم. وإن مما أنبه عليه وألفت النظر إليه الولاة والمسؤولين وفقنا الله وإياهم ألا يتأخروا وألا يتباطؤوا وألا يتركوا ما يحصل بين الرعايا من النزاعات والخلافات، فلا يقومون بما أوجب الله عز وجل عليهم من الصلح بين رعاياهم ومن الحكم بينهم بالعدل والحق. فإن القيام بهذا الأمر وعدم التباطؤ فيه تؤد به الفتن وتدفع به الشرور. فرب إنسان يؤخذ حقه فلا يجد من ينصره على ظالمه، ولا يجد من يرد له مظلمته، فيحرض من يحرض من قبيلته على من أخذ عليه الحق أو على قبيلة من أخذ عليه الحق، فيحصل افتئات على الولاة وعلى الرعاة وعلى المسؤولين بسبب عدم قيامهم بما أوجب الله عليهم، فتنشب الحروب بين القبائل، وكل يريد أخذ حقه فيفتئت على السلطان بسبب تأخر السلطان عن القيام بما أوجب الله عليه أو ترك ذلك أو تباطؤه في ذلك، وكذلك يضر بنفسه وبقبيلته ويضر بقبيلة من أخذ منهم الحق، فيعتدي على الظالم أو على قريبه أو على من كان في قبيلته، وهذا ظلم ولا يجوز ولا يقر. لكن تتفاقم المشاكل وتنشب الحروب ويتعب صاحب الحق حتى يسترجع حقه، ربما تبقى المشاكل سنين ويحصل قتل ويحصل شر عظيم بسبب عدم قيام الولاة بما أوجب الله عليهم أو بسبب تباطؤهم وتأخرهم. فننصحهم وفقنا الله وإياهم أن يبادروا في حل مشاكل رعاياهم وأن يسعوا بالصلح، فإن لم فبالحكم بما تدل عليه الأدلة الشرعية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي حال الإشكال يكون على صلة بأهل العلم يسائلونهم فيما أشكل ويحصل التعاون بين ولاة الأمر من العلماء والأمراء في إحقاق الحق وإزهاق الباطل ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم وفي وأد الفتن ودفنها حتى يحل الأمن والأمان والسلامة. وإذا نشبت الحروب انقطع الناس عن مصالحهم أو عن كثير منها الدينية والدنيوية، فالشر لا يأتي إلا بالشر والخير لا يأتي إلا بالخير والخير لا يأتي إلا بالخير. فيجب أن نكون جميعا رعاة ومرعيين مفاتيح خير مغالق شر، متعاونين على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولنبشر ولاة الأمور والمسؤولين وفقهم الله إن تحروا العدل وحكموا به وقضوا به أنهم يكونون من الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، إمام عادل، وذكر بقية السبعة. فإذا كان الإمام عادلا والراعي عادلا والمسؤول عادلا فهنيئا له، فيكون من هذا الصنف الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حين تدنو الشمس من الخلائق فتصير منهم على مقدار ميل ويشتد العرق بأهل الموقف، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ به العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقوه، ومنهم من يبلغ به العرق إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ويظل الله عز وجل أصنافا من الناس، منهم الإمام العادل. وأيضا نبشرهم أي المسؤولين العادلين أنهم يكونون بسبب عدلهم وبسبب تحريهم لذلك وعملهم بشرع الله تبارك وتعالى يكونون من أهل جنة الله تبارك وتعالى. وهذا مطلب الجميع، مطلب الموفقين أن يكون الإنسان من أهل الجنة الذين ينعمون بنعيمها والذين يخلدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا يبغون عنها حولا ولا يخرجون منها. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: سلطان مقسط متصدق موفق. مقسط أي عادل موفق، عامل بالشرع وفقه الله في رعاياه، فهذا يكون من أهل الجنة، هذا هو الصنف الأول. والثاني رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، يرحم قرابته ويرحم عموم المسلمين. والثالث عفيف متعفف ذو عيال، عفيف متعفف ذو عيال، عفيف، وأيضا يجاهد نفسه على ذلك فيكون متعففا مع كثرة عياله وكثرة من يعول، يتصف بهذه الصفة الجميلة، صفة العفاف والتعفف. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين أي العادلين على منابر من نور، على منابر من نور أي يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الذين يعدلون في حكمهم إن حكموا، وفي أهاليهم يعدلون في أهاليهم وما ولوا من الأمور. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق الرعاة والمرعيين لالتماس محاب الله ومراضيه، وأن يعين الجميع على ذكره وشكره وحسن عبادته. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.